بسم الله الرحمن الرحيم. يسر إخوانكم في موقع دروس الإمارات أن يقدموا لكم.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. أما بعد، أيها الإخوة، يقول الله سبحانه وتعالى: لقد كان في قصصهم عبرة لأولي الألباب. هذه الآية أيها الإخوة تدل على أن الله سبحانه وتعالى قد قص علينا قصصاً عظيمة لنتدبرها ونأخذ العظة والعبرة منها، فإن قصص الله سبحانه وتعالى التي أخبر عنها في كتابه الكريم فيها من المعاني العظيمة وفيها من الحكم الغزيرة، ولذلك حري بالمسلم أن يتدبر مثل هذه القصص ويتأمل فيها حتى ينتفع بها، وإن خير ما ينشغل به العبد المسلم في هذا الشهر العظيم أن يتدبر شيئاً من كلمات الله سبحانه وتعالى وشيئاً من أخباره التي أخبر الله سبحانه وتعالى بها في كتابه الكريم. فالقصص في القرآن الكريم لها تأثير عظيم وتوجيه بليغ للنفوس الحية، كما قال سبحانه وتعالى: لقد كان في قصصهم عبرة لأولي الألباب. بل إن حتى بعض السلف قال: حكايات الصالحين جند من جنود الله. والمراد بذلك أن من يتأمل في هذه القصص وفي أخبار الصالحين من الأنبياء والمرسلين ومن الأمم السابقين ليجد الأثر البليغ في نفسه إن كان قلبه حياً ينتفع بكلام الله سبحانه وتعالى. وأحببت في هذا اللقاء أن نتأمل في قصة ربانية ذكرها الله سبحانه وتعالى في كتابه الكريم، وهي قصة قوم سبأ الذين أنعم الله سبحانه وتعالى عليهم بنعم عظيمة امتلأت دنياهم من الخيرات، وأنزل الله سبحانه وتعالى عليهم البركات، وقد أمرهم الله سبحانه وتعالى أن يشكروه وأن يؤمنوا به، لكنهم أعرضوا وطغوا وبغوا، بل إنهم تمنوا زوال هذه النعم، فما كان من الله سبحانه وتعالى إلا أن عاقبهم عقابا عظيما. قصة قوم سبأ أيها الإخوة ذكرها الله سبحانه وتعالى في سورة سبأ في 5 آيات أو 6 آيات، ولكن مع ذلك سميت هذه السورة بسورة سبأ. قال أهل العلم: هذا دليل على أن الله سبحانه وتعالى أراد ممن يقرأ هذه السورة أن يتأمل في هذه القصة وأن يتدبر فيها حتى ينتفع بها نفعا عظيما. وسبأ رجل من أهل اليمن، فقد روى الإمام أحمد في المسند بسند صحيح عن ابن عباس رضي الله عنهما أن رجلا سأل النبي صلى الله عليه وسلم عن سبأ: ما هو؟ أهو رجل أو امرأة أو أرض؟ فقال النبي صلى الله عليه وسلم: بل هو رجل ولد 10، أي له 10 من الذرية، سواء من صلبه أو من ذريته ممن جاء بعده. فسكن اليمن منهم 6، وبالشام منهم أربعة. وقد قال الله سبحانه وتعالى: لقد كان لسبأ في مسكنهم آية جنتان عن يمين وشمال كلوا من رزق ربكم واشكروا له بلدة طيبة ورب غفور. فقوم سبأ كانوا يسكنون بأرض في اليمن بين جبلين، ومن خلال هذين الجبلين تتنزل الأودية والمياه العذبة، فألهمهم الله سبحانه وتعالى إلى أن يبنوا سداً حتى تتصل الضفتين فتتجمع المياه بين الجبلين. فجمع الله سبحانه وتعالى مياهاً عظيمة بين الجبلين حتى وصلت إلى القمم. قال بعض أهل الأخبار أن هذا السد كان سداً عظيماً طوله وعرضه فرسخ، أي ما يعادل 5 كيلومترات، وقد غرسوا الأشجار على قمم الجبال فأثمرت وأينعت وكثر الخير عليهم وعندهم، حتى يروى عنهم أن المرأة إذا خرجت حتى تقطف الثمار فما عليها إلا أن تجعل على رأسها إناء أو زنبيلا فتمشي تحت الأشجار، ومن كثرة الثمار تتساقط الثمار في هذا الإناء حتى يمتلئ، فيتجمع عندها ثمار طيبة بغير جهد ولا تعب. وقد جعل الله سبحانه وتعالى هذه الأرض طيبة في بيئتها، حتى قال الله سبحانه وتعالى: بلدة طيبة، أي هواؤها طيب وجوها طيب ومكانها طيب وكل ما فيها طيب إلا أهلها، حتى أنهم ملوا من هذه الأنعام. والله سبحانه وتعالى قد أرسل إليهم الرسل حتى يعبدوه ويوحدوه، لكنهم أعرضوا وأبوا إلا عبادة الشمس. وبلقيس في قصة سليمان من هذه الأرض كما يقول علماء التفسير. ثم إن الله سبحانه وتعالى لم يكتفي بالنعم العظيمة على بلدتهم، بل وسع الله سبحانه وتعالى عليهم بالنعم حتى جعل النعم خارج البلاد، فكانوا إذا أرادوا سفرا جعل الله سبحانه وتعالى في طرقات هذا السفر بلادا ومناطق وبلدات خيرة، حتى أن أحدهم كان يخرج للسفر ولا يحمل معه زادا ولا متاع، لأن الزاد والمتاع متوفر بكثرة في طريقه. فملوا هذه النعم حتى دعوا الله سبحانه وتعالى أن يباعد بين أسفارهم، كانوا يريدون أن يجربوا الشقاء من شدة بطرهم، فما كان من الله سبحانه وتعالى إلا أن أرسل عليهم سيلا حمل هذه البلدة وما فيها، فسلط الله سبحانه وتعالى كما يقول أهل التفسير فأرة على ذلكم السد، فبدأت تنخر فيه وتأكل فيه حتى ضعف، فأرسل الله سبحانه وتعالى عليهم سيلا فجرف هذا السد وجرف هذه البلدة بمن فيها بخيراتها ومزارعها وبيوتها وطرقاتها، حتى أن الله سبحانه وتعالى قد من عليهم بنعمة الأمن والأمان، فانقلب حالهم فأصبحوا مشردين في البلاد، وتغير حالهم من أمن إلى خوف، وكل ذلك لأنهم أعرضوا عن أمر الله سبحانه وتعالى. هذه القصة أيها الإخوة التي ذكرناها باختصار فيها دروس وعبر ومواعظ ينبغي على كل من يتأمل فيها أن يراجع نفسه، فإن هذه القصة ذكرها الله سبحانه وتعالى في سورة سبأ، وقد ذكر الله سبحانه وتعالى قبلها خبر آل داود وسليمان، وقد اشترك أصحاب البلدتين بلدة آل داود وسليمان وبلدة قوم سبأ بأن الله سبحانه وتعالى قد أكرمهم بنعم عظيمة لا تعد ولا تحصى، ولكن الفرق بينهم أن آل داود شكروا الله سبحانه وتعالى فزادهم الله من فضله، وكان من أعظم نعم الله على داود أن جعل من ذريته سليمان نبيا من أنبياء الله، وأتاه من الملك ما لم يؤته أحدا لا من قبله ولا من بعده، وكان من قوم سبأ أنهم أعرضوا عن أمر الله وكفروا بنعمة الله فأصبحوا مجرد خبر يتحدث عنهم الناس، لم يبق منهم الله سبحانه وتعالى نعمة مما كانوا يتنعمون بها من قبل ذلك. وهذه الآيات أيها الإخوة قد أنزلها الله سبحانه وتعالى على النبي صلى الله عليه وسلم وهو في مكة ليميز بين أهل الحق والباطل، بين أهل الإيمان والكفر. فمثل داود وآله عليهم السلام كان تجسيدا لموقف النبي صلى الله عليه وسلم وتسلية وربطا على قلبه صلى الله عليه وسلم بأن يصبر على دعوة الإيمان وعلى دعوة التوحيد فإن له من الخير العظيم. وكانت قصة سبأ خطابا لقريش الذين طغوا وبغوا وقد أكرمه الله سبحانه وتعالى بنعم عظيمة، فقد كان بيت الله سبحانه وتعالى الكعبة بين أيديهم تقصدهم الناس من كل صوب وحوب، فإن هم طغوا واستمروا على طغيانهم وكفرهم فإن الله يتوعدهم كما فعل بقوم سبأ. من فوائد هذه القصة أيها الإخوة أن نعم الله سبحانه وتعالى يجب شكرها، ومن لم يشكر نعم الله سبحانه وتعالى فإن هذه النعم تتحول إلى نقم، فالنعم زوالة، تقر هذه النعم بالشكر وتفر هذه النعم بالكفر. وإن من أعظم العبادات وأعظم مقامات العبودية مقام شكر الله سبحانه وتعالى، بل إن شكر الله سبحانه وتعالى كان من أعظم صفات الأنبياء. روى الإمام مسلم من حديث عائشة رضي الله عنها أنها قالت كان النبي صلى الله عليه وسلم يقوم الليل حتى تتورم قدماه من طول القيام، فكانت عائشة تشفق عليه وكانت تقول له لقد غفر الله لك ما تقدم من ذنبك وما تأخر وتفعل بنفسك كذا، فقال النبي صلى الله عليه وسلم كلمة عظيمة فقال أفلا أكون عبدا شكورا. يبين لنا النبي صلى الله عليه وسلم أن الشكر لا يقتصر على شكر اللسان فقط، ولذلك يقول أهل العلم أن الشكر له ثلاثة أركان: شكر بالقلب، وشكر باللسان، وشكر بالجوارح والأركان. فشكر القلب أن يعتقد الإنسان أن ما أنعم الله سبحانه وتعالى عليه فهو فضل محض الله سبحانه وتعالى عليه، وأن ما عنده من هذه النعم التي لو تأملنا فيها لم تكفينا ساعات ولا أيام، أن كل هذه النعم هي محض فضل الله سبحانه وتعالى. ولذلك كان من أعظم الأذكار أن يقول الإنسان لا حول ولا قوة إلا بالله. فما فينا من خير ونعمة، بدءا من نعمة الإيمان ونعمة الأوطان ونعمة صحة الأبدان ونعمة الأمن والأمان، كله محض فضل الله سبحانه وتعالى. وإنما نحن أسباب. ولذلك لا بد للإنسان أن يضيف هذه النعم لله سبحانه وتعالى، ويعتقد أن كل هذا الخير هو محض فضل الله سبحانه وتعالى، وبذلك يكون شكر القلب. أما شكر اللسان فأن تضاف هذه النعم لله سبحانه وتعالى، وأن يكثر الإنسان من حمد الله سبحانه وتعالى. ولذلك كان من أعظم الأذكار أن يقول الإنسان الحمد لله، وكان النبي صلى الله عليه وسلم يحمد الله سبحانه وتعالى في كل حياته، بدءا من استيقاظه من النوم إلى قبل نومه في الليل. من يتأمل حال النبي صلى الله عليه وسلم يجد أن يومه كله حمد وشكر لله سبحانه وتعالى بلسانه. أما شكر الجوارح، وهذا النوع الذي يغفل عنه كثير من الناس، فهو أن تصرف هذه النعم في طاعة الله سبحانه وتعالى. إذا أنعم الله سبحانه وتعالى عليك بنعمة المال فلا تأخذ هذا المال إلا من طريق مباح، ولا تصرف هذا المال إلا في أمر مباح. فمن أخذ هذا المال من طريق حرام فقد كفر بهذه النعمة، ومن صرف ماله في أمر حرام فقد كفر بهذه النعمة. وإذا أنعم الله سبحانه وتعالى عليك بنعمة البصر فلا تنظر إلا إلى ما أباح الله. ولذلك يقول أهل العلم أن النظر إلى الحرام كفر بنعمة البصر، لأنها استخدمت في معصية الله سبحانه وتعالى. ولا تسمع إلا ما أباح الله، ولا تتكلم إلا ما أباح الله، ولا تذهب إلا إلى الأماكن التي أباحها الله. هذا كله من شكر النعم. ولذلك يظن بعض الناس أن شكر النعم أن تقول الحمد لله، وهذا أمر طيب لا شك، لكنه لا يكفي. فشكر النعم هو تحقيق تقوى الله سبحانه وتعالى، امتثال جميع أوامر الله. من شكر النعم إقامة الصلاة وأداء الزكاة. من شكر النعم الابتعاد عن جميع الذنوب والمعاصي. لو استشعرنا أيها الإخوة أن هذه الجوارح هي نعمة من الله، كيف يهنأ لقلب مؤمن أن يستخدم نعمة الله في معصية الله؟ ولذلك قال الله سبحانه وتعالى لآل داود اعملوا آل داود شكرا وقليل من عبادي الشكور. من فوائد هذه القصة أيها الإخوة أن الله سبحانه وتعالى بيده الأمور، قادر على أن يغير الأحوال من حال إلى حال. ولذلك كلمة سمعناها من كبار السن كانوا يقولون دوام الحال من المحال، فلا يدوم شيء، لا الخير يدوم ولا الشر يدوم، ولا يدوم إلا وجه الله سبحانه وتعالى. ولذلك كلما اقترب الإنسان من الله سبحانه وتعالى كلما أقر الله سبحانه وتعالى عليه النعم، وكلما ابتعد هذا الإنسان عن الله سبحانه وتعالى كلما رفع الله سبحانه وتعالى هذه النعم. ولذلك يقول بعض السلف ما نزل بلاء إلا بذنب، وما رفع إلا بتوبة. أيها الإخوة، نحن في نعم عظيمة، ونعيش في هذه الأيام وتحسدون الناس على هذه النعم التي أنعم الله سبحانه وتعالى بها علينا. حياة طيبة، ووطن يجمع الجميع ويؤلف بين الجميع، وولاة خير حريصون علينا أكثر من حرص آبائنا علينا، وإقامة لذكر الله، وأمن وأمان. لو تأملنا فيما يجري حولنا لشكرنا الله سبحانه وتعالى على هذه النعم العظيمة. فمن المسلمين من إذا خرج من بيته لا يضمن أنه يرجع إلى بيته سالما، ومن الناس من إذا أكل وجبة لا يضمن أنه يأكل وجبة أخرى، ومن الناس لا يأمن على نفسه ولا على عرضه، ونحن في خير وأمان. ولذلك أيها الإخوة ينبغي أن نستشعر هذه النعم، ونحن في هذا الشهر الفضيل شهر رمضان، من أعظم مقاصد هذا الشهر أن يذكرنا بنعم الله سبحانه وتعالى علينا. نجوع عند الصيام فنتذكر المحتاجين الذين لا يجدون لقمة يأكلونها، ونكون في أمن وأمان فنتذكر الخائفين الذين لا يأمنون على أنفسهم ولا على أعراضهم ولا على أموالهم، ونتجمع ونصل أرحامنا فنتذكر الذين طردوا من أوطانهم وشردوا في البلدان رغما عنهم لا حبا في ذلك. فنحن في خير عظيم، ينبغي أن تصرف هذه النعم في طاعة الله سبحانه وتعالى. من فوائد هذه القصة أيها الإخوة أن من أعظم النعم نعمة الأمن والأمان، فالله سبحانه وتعالى قد أكرم قوم سبأ بنعمة الأمان، حتى كان أحدهم يسافر ليلا أو نهارا لا يخشى من أحد، فلما كفروا بنعمة الله رفع الله سبحانه وتعالى عنهم الأمان وأبدلهم إلى خوف. فمن أعظم النعم نعمة الأمان، فحافظوا عليها. ومن فوائد هذه القصة نعمة الأوطان والاجتماع والألفة، فقد كان قوم سبأ متآلفين متقاربين متجاورين، تجمعهم بلدة واحدة، ولكن بسبب كفرهم وطغيانهم وإنكارهم لنعمة الله سبحانه وتعالى عاقبهم الله سبحانه وتعالى بأن جعلهم مشردين لا وطن لهم. ولذلك عندنا في الشريعة الإسلامية أن من أنواع العقوبات ما يعرف بالتغريب، وهي عقوبة ذكرها النبي صلى الله عليه وسلم للزاني المحصن، أن يجلد 100 جلدة ويغرب عام. قال أهل العلم المراد بالتغريب أن يبعد عن وطنه، فالإبعاد عن الأوطان عقوبة، والإنسان كلما حرم من مما يحبه ازداد ألما. ولذلك نسأل الله سبحانه وتعالى أن يحفظ وطننا وأن يحفظ جميع أوطان المسلمين. هذه القصة أيها الإخوة فيها دروس كثيرة ومواعظ بليغة، لو تأملناها لكان في ذلك خيرا عظيما، ولكن نكتفي بهذا القدر. أسأل الله سبحانه وتعالى أن يعيننا على ذكره وشكره وحسن عبادته، والله أعلم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد.